بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كن وليك حجتنا الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح أخوات؟ في سؤال في الدرس اللي مروا علينا؟ إذا تبين أن الشيخ المصباح حفظه الله يرى أن وعليهن مثل وين وصلنا؟ عليهن وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة تعني درجة القوامة، واضح أخوات؟ لما قال في الأخير يتبين المراد من درجة في الآية الكريمة وللرجال عليهن درجة، يعني قوامية الرجال على النساء. وطبعا هنا لما يقول للرجال عليهن درجة يعني قوامية الرجال، يستفيد الشيخ المصباح من توسيع القوامة، لأن آية القوامة الرجال قوامون على النساء في سياق الآيات التي تتكلم عن الأسرة، ولكن السيد العلامة والشيخ المصباح يقولان أن هذه الآية لا تدل على خصوص القوامة، يعني كونها في سياق يتكلم عن الأسرة لا تدل على أن القوامة خاصة للرجل في الأسرة فقط، وإنما حتى في المجتمع. لماذا؟ الشيخ المصباح يقول بقرينة هذه الآية، هذه إذا احنا فسرنا الدرجة في هذه الآية لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، إذا فسرنا الدرجة بالقوامة تصبح القوامة مطلقة لا تخص فقط الأسرة وإنما حتى في المجتمع. واضح أخوات؟ السيد العلامة يقول دليل ما يكتفي بدليل القرآن وإنما يأتي أيضا بدليل عقلي، يقول لأن إذا قلنا بأن الحقوق والواجبات التي تجب أو التكاليف على الرجل أكثر، وأرجعنا الحقوق والواجبات إلى التكوين، فما له معنى أن نخص القوامة بالأسرة، وإنما طالما أن الحقوق والواجبات إذا قبلنا بقاعدة كل حق وواجب نابع من تكوين، يعني هناك توافق وانسجام بين التشريع والتكوين، فإن الرجل تركيبة تكوينية هي في الأسرة وخارج الأسرة، وبالتالي القوامة أعم من الأسرة. واضح؟ إذا يختلفون في الدليل أو يعني يذكرون في الأدلة شيخ المصباح السيد علاء طوطرة، ولكنهم يتفقون على النتيجة وهي أن القوامة لا تختص بالأسرة وإنما تعم حتى المجتمع. أما الشهيد مطهري يقول أن القوامة تختص بالأسرة فقط، ما يربطها بهذه الآية للرجال عليهن درجة. واضح أخوات؟ هذا فقط ملاحظة بغيت أن أكد عليها لأنها كانت نهاية الدرس اللي راح. درس اليوم يبدأ من هذا السؤال. لازال الكلام في الآيات أو التصورات التي توحي بأن هناك أفضلية للرجل على المرأة. هنا تقول أنه الدليل على أن الحقوق تتناسب مع التكليف لا يمكن أن يحصل الضعيف على حقوق لحاجته. ما فهمت وش يعني هذا الكلام. طبعاً اليوم بيلا نقطة مهمة فيما يتعلق بشسمة توزيع الحقوق والواجبات، يمكن ما هي جديدة ولكنها نقطة حساسة يعني. إنزين منى ما فهم دقيقا هذه ألا يمكن أو ألا يمكن، يختلف السؤال. أخوات على ما شو اسمه خلوا الأسئلة لنهاية الدرس أو على الأقل نهاية الفقرة، لما أقول لكم في سؤال اكتبوا أسئلتكم بشكل يصير أسهل. زين نرجع إلى البحث. السؤال الأول اليوم اللي بناخده وهو هذا السؤال، لازال الكلام عن الآيات التي توحي بأفضلية الرجل على المرأة. إلى حد هنا يتبين أخوات بأنه لا يوجد أفضلية للرجل على المرأة تكوينًا، على الأقل عند الشيخ المصباح اليزدي، وأن هذه الأفضلية أو عفواً هذا إذا كانت حقوق الرجل أكثر فهذا لا يعني أنه أفضل. واضح؟ حقوقه أكثر لأن واجباته أكثر ولأن وما إلى ذلك. إذا كون الرجل له القوامة لا يعني أنه أفضل من المرأة أو أعقل منها، ما عندنا دليل يثبت ذلك، دليل شرعي، دليل قطعي شرعي يثبت هذه الأفضلية. زين، السؤال اللي بعده في نفس دائرة أفضلية الرجل على المرأة، هناك آيات توحي بالأفضلية مثل قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، الله سبحانه وتعالى يناقش هؤلاء اللي يقول يريدون الأولاد وينسبون البنات، يقولون الملائكة هي بنات الله فينسبون البنات لله في حين أنهم يبحثون عن الأولاد، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه يعني مسود وهو كظيم مضايق، فلماذا إذا أنتم ما تبغون البنات بعدين تروحون تنسبونها لله سبحانه وتعالى وتقولون أن الملائكة هي بنات الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، سياق التوبيخ سورة النجم، أنه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة غير عادلة. زين، فهذه الآية الله سبحانه وتعالى فيها يوبخ المشركين لماذا في الوقت الذي يحبون الذكور ينظرون لملائكة الله على أنها بنات الله؟ إذا ما يحبون بنات الله لماذا الله سبحانه، إذا ما يحبون البنات فلماذا ينسبون البنات لله سبحانه وتعالى؟ هذا سياق الآية. فالآن المستشكل يقول فإذا كانت البنت على حد سواء مع الولد لماذا الله يرفض هذه القسمة ويراها أنها ظالمة غير عادلة؟ واضح حقاً؟ إذا كان عند الله سبحانه وتعالى الله ينظر أو القرآن ينظر ويعرف المرأة على أنها ليست أقل من الرجل تكويناً، فلماذا هنا التقسيم الله سبحانه وتعالى يوبخهم على هذا التقسيم أن خليتون البنات حقي وخليتون ونسبتون للبنات يعني له الملائكة خليتونها بنات والأولاد خدتونهم لكم، إذا كان في تساوي بين الأولاد والبنات لماذا يوبخهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ واضح؟ أحسنتم سيدة علوية تقول أحسنتم ندى، لأن في نظرهم يعني من باب المجادلة هذه شو اسمه، يقول هني التوبيخ، توبيخ بطريقة الجدل. واضح؟ من باب توبيخهم بما يعتقدون به وليس من باب أنه هناك عقيدة مبدأ تكويني عند الله سبحانه وتعالى هي تفاضل بين البنات والأولاد، لأنهم ينظرون أن الأولاد أفضل. واضح أخوات؟ إذن هنا في عندنا نقطتين، النقطة الأولى أن القرآن يستخدم أسلوب الجدل كثيرا ليس فقط في هذه الآية، وعادة حتى يفحم الخاصم ويثبت لهم أن عندهم مشكلة في العقيدة وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى يأتي لهم بما مثل ما حين يستخدم هالأسلوب، أحيانا مثلا ولدي يعطيني حاجة، الحاجة اللي ما يحبها يعطيني إياها، مثلا عنده أشياء وايد، إحنا كلنا نسوي كده حق إياها، ما بنتونا كده يعني إذا بنشوف الولد كريم أو شيء أو من علم الكرم يعني نشوف وش كيف يتصرف، أقول مثلا أعطني حاجة من هل عندك في الكيس أو شيء، ممكن يعطيني شيء ما يحبه ما يبغى يعطيني إياه، أنا أعرف وش اللي يحبه وش اللي ما يحبه، يقول لو ما أعطيتني ذاك مثلا ما تحبني ما كذا. زين، نفس المبدأ تقريبا، يعني قاعد يجادلهم باب تربية، باب التأديب، من باب التنبيه، إلا تشوفوا إذا كنتم واقعين تعبدون الله سبحانه وتعالى، إذا كنتم تقولون بأن الله هو خالقكم فلماذا ما ترغبون فيه تفضلون إلى أنفسكم تقدمون إلى أنفسكم وما لا ترغبون فيه تقدمون لخالقكم؟ واضح؟ وتنسبون لخالقكم. فالكلام مو عن المنسوب ما هو ذكر أو أنثى، الكلام عن أصل طريقة النسبة. واضح خلاص؟ إذا الله سبحانه وتعالى يدين المشركين استنادا لما هو مسلم عندهم بأن البنت أفضل من الولد من المسلمات كانت في الجاهلية، وليس على أساس ما هو صحيح في القرآن الكريم أو ما يتبناه القرآن الكريم. واضح أخوة؟ إذا أفضلية الذكر على المرأة كانت من المسلمات في الجاهلية، وهذه الآية لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى يسلم بأفضلية الرجل على المرأة. طبعا هذه من الأدلة اللي أنتونا ما شاء الله كم واحد منكم جاوبت عليه، هذا تعتبر من الأدلة اللي يذكرونها النسوية في أن القرآن ذكوري وأنه يميل إلى الرجل أكثر من المرأة. دليل من الأدلة الثانية اللي يستدلون فيها على أن القرآن يميل إلى الرجل ويفضل الرجل على المرأة، يعني الإسلام بالتالي يفضل الرجل على المرأة، هذه المذكر، استخدام المذكر بكثرة في القرآن حتى في ما يرتبط بالجنسين. يعني مثلا زي ما ذكرنا من قبل، مثلا أقم الصلاة، ما قال أقيم الصلاة بعد، أقم الصلاة، كتب عليكم، ما قال كتب عليكم وعليكن. كثير من الأحكام نزلت بالمذكر في حين أنها تشمل الذكر والأنثى. زين، فلماذا هذا التبعيض؟ يعني تنزل فقط باسم الرجال بعدين يقولون النسوان تبعهم، يعني ما في توجه إلى المرأة كما مساوي، على الأقل مساوي لتوجه الرجال، كما يتوجه للرجال يتوجه للنساء بشكل متساوي. كثير من الآيات الخطاب فيها للرجال، ولكن النساء أيضا مشمولات في الخطاب. يخاطب الرجال الإنسان بشكل عام، يخاطب الإنسان والذي يشمل الرجال والنساء. هو هالكلام هنا إذا كان يخاطب الإنسان ويخاطب بشكل مذكر، هل هذا يعني أن المذكر، أن الإنسان فقط هو المذكر؟ هذه من الإشكالات اللي يوردونها أيضا النسوية لما يقولون القرآن ذكوري، يعني يستعمل اللفظ أو الضمائر المذكرة كثيرا، أسماء الموصولة وما إلى ذلك، الضمائر يستخدمها، صيغة المذكر يستخدمها بكثرة أكثر من المؤنث. في الجواب على الشيخ المصباح يقول أولا هذا استعمال لغوي، يعني معروف عند العرب اللغة العربية أن صيغة المذكر لا تستعمل للمذكر فقط. زين، في اللغة العربية صيغة المذكر تستخدم للرجال وأيضا تستخدم للمجموع، فهذا اللي طارح الإشكال أصلا ضعيف في اللغة العربية، لأن اللغة العربية لا تقول أن صيغة المذكر فقط للمذكر. إنزين، تقولون لوش اللغة العربية هالشكل؟ كل اللغات، خلنا نرجع إلى اللغة الفارسية، الضمائر في الفارسي مشتركة، مثلا يقول أو بمعنى هو، شما يعني أنتم، ما عندنا ضمير للمذكر وضمير للمؤنث، هو ضمير واحد على المذكر والمؤنث، ونفهم إذا كان المذكر والمؤنث من السياق. الأسماء الموصولة كلها مشتركة، ما عندنا تمييز بين المذكر والمؤنث في اللغة الفارسية أو غيرها من اللغات، مو كل اللغات فيها تمييز بين المذكر والمؤنث. واضح؟ فهذا ترجع إلى اللغة وطبيعة اللغة. في اللغة العربية نعم تميز بين المذكر والمؤنث، وفي حال الجمع تستخدم صيغة المذكر، يعني حين احنا في المفرد المؤنث نستخدم لها مؤنث، المذكر نستخدم في حالة الجمع لما نبغى نجمع بين الاثنين أي صيغة نستخدم؟ استعمالات العرب قالوا يعني خلينا نستخدم صيغة الجمع المذكر، فما نقول قمنا وإحنا نقصد شو اسمه يبنون النسوة، نقول قوموا، وإحنا نقصد الذكر والأنثى، مجموع المذكر والمؤنث. إذا أول نقطة أن الاستعمال استعمال لغوي، والاستعمال ما له علاقة لياقة، يعني تواضع، شيء نحن تواضعناه اتفقنا عليه، أهل اللغة اتفقوا عليه، ما له علاقة بالأفضلية. والقرآن جاء بلسان ذلك الزمان، صحيح أنه عدل بعض القواعد النحوية، ولكن أغلب القواعد النحوية بقيت كما هي عليه، ما في حساسية من أن صيغة المذكر تستخدم، يعني هو ما قال لنا النساء كالذكور في حقيقتهم لما بنستخدم لهم لفظ المذكر، يعني بتتغير حقيقتهم بصورة مثل الذكور، بتتغير طبيعتهم بصورة مثل الذكور، لا، واضح؟ شيء تواضعنا عليه لغة، واضح أخوات؟ فلا يجوز أن نشكل على القرآن الكريم بإشكال تواضعي، يعني ما وننسب هذا الاعتبار له الاعتبارات اللغوية إلى أن القرآن ذكوري، ويعني نحولها إلى مشكلة في طريقة تعامل القرآن الكريم مع الجنسين. هذه الجواب الأول. الجواب الثاني، كما أن القرآن نزل بلغة ذلك الزمان، أيضا القرآن يخاطب، الخطاب الأول، المخاطب الأول في القرآن هو أهل ذلك الزمان. صحيح أنه الخطاب يعم ولا يختص بزمن من الأزمنة، ولكن المخاطب الأول إلا درسوا علوم القرآن مر عليهم أن القرآن يخاطب أهل ذلك الزمان أولا وبالذات، وبعدين يجرى على كل من جاء بعدهم. فشيء طبيعي لما بيخاطب القرآن لما بينزل نزل على شكل حسب الأحداث اللي صارت، أكثر القرآن نزل على حسب الأحداث، زين، ويخاطب فئة معينة. والرسول صلى الله عليه وآله بيقعد مع النسوان، يعني والله بيقعد مع رجال، طبيعي بيصير أكثر من يحضر هذه الأحداث اللي نزل فيها القرآن هم رجال، أكثرها بتكون الحضور والمخاطبين فيها رجال، ولذلك نجد أن الخطابات خطابات متجهة إلى الرجال. هذا رأيي. الرأي الثاني أنه لماذا القرآن نزل بخطابات ذكورية أكثر من الخطابات لتخص النساء؟ القرآن كتاب تربية، القرآن كتاب هداية، وأيضا القرآن يركز ويؤكد على التربية في زي ما قلنا في الأحداث، في وسط الأحداث، يعني الواحد يتعرض إلى حدث اجتماعي، إلى مشكلة، وكيف يطلع منها بشكل شوي شوي يتربى شوي شوي، مثل ما نقول لأولادنا إنك تروح إذا مارست العلاقة الاجتماعي شوي شوي بتكتشف نفسك، بتتربى كذا، قاعدة في غرفة محدودة وبس قاعد على الجهاز، ما شكل كلنا نقول لأولادنا قاعد على الجهاز غرفة محدودة وما ترتبط بأحد، ما تنصنع كإنسان، اطلع إلى المجتمع، مارس، تتكلم كذا، كون علاقات مع الصراع الاجتماعي والحراك الاجتماعي والتضارب والنقاش، وشوي شوي تنعجن شخصية الإنسان تتكون بالتدريج. هذه التربية بهالشكل تكون. وذكرنا أكثر من مرة من قبل أن كثير من الأمهات كثير من نقول لما يروح ولدي يضوضع مجرد ما يسوي شكل، لا ولدي ما يسوي هالشكل، ولدي ما يسوي هالشكل، بعدها اكتشف أن كل هالبلاوي اللي نسويه هو بسويها، ولكن في البيت ما إله مزاحة، ما تطلع شخصيته، يطلع برا البيت يطلع على طبيعته. فطبيعة التربية تربية اجتماعية، زين، تحتاج إلى أن الواحد يواجه بعض الأحداث، بعض الشخصيات، يحتك بالآخرين شوي شوي، يعرف إيجابيات نفسه وسلبياته ويكتشفها ويصلحها وما إلى ذلك. زين، القرآن نفس الشيء يستخدم هذا الطريقة في التربية. فالقرآن جاء لتربية الإنسان، ومن خصوصا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، مثل ما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي، أن المسؤول عن بناء المجتمع هو الرجل، ليس فقط أنه مسؤول عن بناء المجتمع، بل أن هناك توزيع أدوار، هناك توزيع أدوار مقامات، هناك درجات زي ما بينا، وإن شاء الله بينا بعدين في الحقوق المدنية، لما نتكلم عن الحقوق المدنية أنه مر عليكم قطعا من قبل، لما يقول للرجال عليهن درجة يعني درجة القوامة، فبيصير ترتيب الأسرة، ترتيب الأسرة في الإسلام. الرجل أول هو المدير كان شو اسمه، ثم المرأة، بعدين يجوا تحت الأولاد. صحيح هذا الترتيب ثلاثي، ثلاث طبقات، ثلاث درجات، درجة الأب ثم الأم ثم الأولاد. زين، طولية في طول بعضهم البعض. فأول من أول المشاركة الاجتماعية، مسؤولية المشاركة والبناء الاجتماعي، المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الرجال. ثانيا أن حركة المرأة التي تتناسب مع طبيعتها لابد أن تكون في ضمن هذه الحركة، يعني كأنما الرجل يبني الهيكل العار للمجتمع، والمرأة تتبلور حركتها في المجتمع أو في الأسرة في ظل دائرة ما يبنيها الرجل من جو عام، فضاء عام. زين، الحين هي لمسألة حسن التبعل. لا أمس ما أدري أولا مهم أمس الدرس أشرتوا لها، البعض يتصور حسن التبعل يعني أن الوحدة تهتم في زوجها، تتزين له، تسمع كلامه وما إلى ذلك. صحيح، في حين أن جهاد المرأة حسن التبعل هذا جهاد، من هي اللي ما تحب تتأثر وتتزين وتدلع، هذا حسن التبعل، هذا جهاد يعني يصير. تتوقعون يعني هذا جهاد المرأة، جهاد المرأة حسن التبعل يعني حسب الساحة، ساحة الأسرة، إلى أي حد هذا الزوج يعطيها مجال إلى أنه تتوسع داخل الأسرة. أحيانا يكون عصبي، أحيانا يكون حساس مثلا من شيء معين، أحيانا يعني كل بيت له قوانينه وله خصوصيات. إنزين، كل رجل له قوانينه وله خصوصيات. هذه المرأة كيف تستفيد من الساحة اللي موجودة عندها بحيث أنها تبني، تحتوي الأسرة، أحسنتم، يعني أن توالف، خلينا نقول تحاول أن الأمزجة اللي موجودة في الأسرة بمقدار ما يمكن أن هي توجد توالف بينهم، انسجام. وهذا صعب، واقعا يحتاج إلى جهاد. واضح، تدبير الاقتصادي وليه يمكن تكون سهلة، ولكن تدبير العاطفي يعني أن كيف توافق بين الأب خصوصا الأولاد مثلا، بينها وبين زوجها، بين والبنات وما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى جهاد، ويبغى له يعني دقة في التعابير، في اختيار التعابير، يبغى له بذل، وين تبذل المحبة، وين أحسنتم، أن تكون جسر ورابط بين أفراد الأسرة، هذا هو جهادها. تخيلونا يعني ماسكة مجموعة من الخيوط، وكيف تحركهم، خيوط عاطفية دقيقة حساسة، خصوصا بالنسبة إلى الأولاد، روحية، وأيضا في خيط رفيع جدا بينها وبين زوجها، إنه ما ينقطع هذا الخيط، خيط حساس له العلاقة الزوجية، وإنه ما ينقطع هذا الخيط، مع الحفاظ على بقية الخيوط اللي المرأة مسؤولة عنه. هذا هو الجهاد. واضح؟ جهاد المرأة حسن التبعل يعني الاستفادة من الإمكانيات والظرفية اللي يوجدها لها الزوج بطريقة توصل فيها إلى أنه تحافظ على سكينة الأسرة، على راحة الأسرة، على سعادة هذه الأسرة. طبعاً بتقدم تضحيات، ممكن أولادها يقدمون تضحيات، ممكن زوجها يقدم تضحيات، فهي اللي تسجل وتعطي كل واحد قدرة على تحمل تقديم التضحية من أجل الآخر. عادة تكون الأم لها هذا الدور الأكبر داخل الأسرة، بحيث أن كل واحد بأي مقدار يعني توسع من دائرة قابلية الأفراد الأسرة حتى يقدمون تضحيات من أجل أن يحافظ على سكينة هذه الأسرة وسعادتها. هذه ما هي مهمة سهلة، مهمة توازن العاطفي داخل الأسرة من أصعب المهام اللي تكون فيها الزوجة. وذكرنا من قبل لما تكلمنا عن هوية الزواج الإسلامي ومعاييره أو شيء من سبك الزواج ومعاييره، ذكرنا بأن هذا التوازن العاطفي لا يمكن أن تحقق المرأة بدون ما يكون فيه توازن في هذه العلاقة الرفيعة اللي هي العلاقة الزوجية. يعني المهم هذا حسن التبعل. حسن التبعل يعني الاستفادة من الفضاء الذي يوجده الزوج بحيث أنه تسوق بطريقة هذا الجهاد واقعا جهاد المرأة حسن التبعل. ولا يكون من لوازمه مثلا ان هي تهتم بنفسها، ان هي دائما تحافظ على الضحكه الابتسامه في البيت، ان هذه لوازم اداء الدور والمهمه والتكليف. زين، اذا طبيعه المراه، الطبيعه العاطفيه الانفعاليه الحساسه الرقيقه، ومن جهه ايضا حياء المراه و يعني ما يناسب طبيعتها من بعض الاخلاقيات، وايضا من فضاء المراه الحرص، حريصه على مال زوجها، يعني ما مو بسرعه تصرف الفلوس مني ومني، هذه تصير من خصوصيات المراه الصالحه لكزوجه، يعني لا تكون حريصه في صرف الاموال. زين، وما الى ذلك من هذه الخصوصيات الا تناسب طبيعه المراه. هذه الطبيعه احنا ما ندرسها مع خصوصياتها مع كذا نجد انها في حجاب الرجل، خلينا نقول خلف الرجل، في طبيعتها، واضح دورها الاساسي في البيت وما الى ذلك، في مقابل ان الرجل واجبه اصلا، مو فقط انه دور اساسي لا ممكن يستغنى عنه، وانما واجبه وتكليفه هو خارج البيت. ولذلك شو اسمه القران جاء لتربيه الانسان، فما هو ظاهر الآن؟ ظاهر المجتمع هو الرجل، المشاركة الاجتماعية للرجل، هذا الواجب والتكليف على هذه الشريحة، ولذلك أتكلم مع هذا الظاهر المفترض، هذا اللي يطلع، هذا اللي أتكلم معه أو لا أقل أكثر الخطابات له. ولذلك مثلا في الآية اللي يذكرها الشيخ المصباح يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أو غيرها من الآيات اللي فيها نوع من الإحراج، يعني بيروح الله سبحانه وتعالى يتكلم مع المرأة في أمور حساسة بشكل ما يناسب طبيعة المرأة، ولكن الرجل لما يسمع هذه الآية يروح يقول له بس يقول إلى شو اسمه، فتنتشر من الطبقة الأولى، يعني من قلنا طبقات الأسرة ثلاث، من الطبقة الأولى اللي هي الإدارة، كل مسؤول عن إيصال هذه تكاليف تعليمها إلى الآخرين ما إلى ذلك، تنتشر تكون أنسب إلى حال المرأة طبيعتها. فحتى صحيح ان الموجودين في المجتمع الرجال والمشاركه الاجتماعيه مسؤوليه الرجال، ولكن ايضا كون الرجل هو الذي يخاطبه القران اكثر، هذا يحمل الرجل مسؤوليه، ان انت المخاطب مثل الاب والام في البيت، كيف لما تقول لولدها الكبير تقول انا اكلمك انت، اذا انت سمعت غيرك بيسمع لان انت الكبير، واضح؟ هذا مو معناته ان الكبير هو احسن ولد، ولكن لان انت عليك مسؤوليات اكثر من غيرك، انت مسؤول عن اخوانك، انت بعدين بتصير عمود البيت، انت اللي بتجمع اخوانك بعدين، انت اللي بتصير القدوه احسنتهم وما الى ذلك. نفس الشيء بالنسبه الى الرجل، دوره الاجتماعي وظيفته واجبه، الله سبحانه وتعالى عندما يوجه الخطابات اكثر شيء للرجل حتى يبين له ترى انت المسؤول، لما يصير في خلل في الاسره في المجتمع انت المسؤول، واضح خلاص، نوع من انواع التربيه، واحنا نستخدم هذا النوع، ما هو شيء غريب في التربيه. اذا ايضا استخدام هذا النوع من الخطاب لدفع الرجل لتحمل المسؤوليات الاجتماعيه والاسريه، وفي المقابل ايضا لدفع المراه نحو تقبل دورها وانها في الدرجة الثانية في الأسرة أو في المجتمع على مستوى المسؤوليات والتكاليف وليس على مستوى التكوين. واضح أخوات؟ هذا بالنسبة إلى الإجابة عن هالسؤال. في نقطة مي واضحة أو نقاش نقطة نناقشها في هذا السؤال اللي مر، لماذا القرآن يكثر من استخدام صيغة المذكر في الخطاب؟ في سؤال أخوات؟ لو واضح ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها، إذا خلصنا من الأفضلية، فتبين أن الشيخ المصباح لا يرى أي لا هناك عندنا دليل قرآني أو روائي على أفضلية الرجل على المرأة تكوينا، يعني يقول يحتمل، لكن نعم مسؤوليات الرجل أكثر، وبالتالي وتكاليف أكثر، وبالتالي له حقوق أكثر. وكون أن له حقوق أكثر وصلاحيات أكثر لا يعني أنه أفضل تكوينا. طبعا الحين لا أتكلم عن الأفضلية التكوينية. نور تقول يمكن هذا سؤال ما ترفضه البنات اليوم. طبعا البنات اليوم والأنس بشكل عام الإنسان يرفض القيود، والبنت قبل لا تتزوج لازم تقولونها هالكلام، يعني كلام للأمهات أنا قبل لا تتزوج لازم تقولونها ترى أنت إذا تتزوجين يعني لازم تقبلين بأن في قيد، زي لما تروحين المدرسة لما تقولين أبقى المدرسة الأولى مثلا المدرسة الثانية، إحنا كده أسماء المدارس في مدرسة السلام الأولى مدرسة المهم الحين هذه تبغين تروح المدرسة الأولى لها قوانينها، المدرسة الثانية لها قوانينها، كل نظام له قوانينها، هذا شيء طبيعي. تروح الجامعة كل جامعة لها قوانينها. فإذا تبغين تتزوجين الزواج له قوانينه، إلا صلاحيات الزوج أكثر، حقوق الزوج أكثر. مو مثلا لما تصيرين بنت تدلعين على مش وفوش وما أدري وشوفها تحلش المجال، ولا في الزواج فيه حقوق وواجبات كثيرة على الزوجة. تقبلين تدخلين هذه تفضلين، ما تقبلين تدخلين. واضح؟ إن الزواج مسؤولية، أنا أبغى أدخل لكن بقوانيني أنا. هذه مو فقط الزوج ما يقبل، ولا فقط أن المجتمع ممكن أن يواجه هكذا ظاهرة، وأنه هذا هجم إلى المجتمع، هجم إلى العلاقة الزوجية، تضييع إلى الكفاءات والإمكانيات. بعدين نهاية ذي الفصل ذي بشيخنا الانجراف وراء خلف الأهواء والشهوات والمصالح الشخصية من الرجال أو النساء، يعني سواء البنات يروحون وراء مصالحهم الشخصية ويتركون أزواجهم عليهم منهم وفقط وقت شو اسمه في دائرة ضيقة يعني تكون العلاقة بينهم، أو الأزواج بعض الأزواج يبغون يعيشون مثل ما كانوا قبل الزواج. هذا تضييع إلى الكفاءات والطاقات وهدم إلى الأسرة، وبالتالي هدم إلى المجتمع، تضييع إلى كثير من الكفاءات الإنسانية بسبب عدم تحمل المسؤولية. كل واحد يحاسب يوم القيامة على أساس أعماله، ما في تساوي في الحساب، وش يعني تساوي في الحساب؟ بالعكس المرأة يذكر لها، يعني كل عمل نقوم فيه له جزاء من جنس العمل، من قال تساوي في الحساب؟ يعني اثنينهم يحاسبون على التساوي، ولكن كل عمل طبيعي له شو اسمه، يعني مثلا المرأة عندما ترضع طفلها لها ما شاء الله من الثواب، ما ذكر إلى الرجل وين تساوي في الحساب، أو الرجل عندما يذهب إلى العمل من أجل عياله وقوت عياله له حساب، لا تساوى به المرأة. ما في عندنا المرأة إذا راحت تشتغل عشان تأكل أولادها إنها ذاك الحساب ما نفس ذاك الجزاء اللي حق الرجل، لأن هذه وظيفة الرجل. نعم لها فضيلة زي ما قلنا، لكنه تعامل معاملة مستحبات، لأن الأولاد مثل ما يقول سيد القائد ممكن بما معناه يعني خلي الأولاد يموتون من الجوع لكن لا يموتون لا يعيشون وهم متربين. دور الأم الرئيسي في التربية، وإن تأكلهم زين ولكن أخلاقهم ما تدري عنها، كل واحد لون، كل واحد شكل، كل واحد يأخذ خلق من جهة. عدالة في الحساب أحسنتم، وليس في أصل التساوي، لا الجزاء من جنس العمل. زين هذه المشكلة تكلمنا عنها النقطة واجدة من قبل، أنه إحنا مشكلات نحتاج إلى توعية، لأن سبحان الله يعني قبل يمكن 20 سنة 30 سنة نسيت الحين سنة كم بالضبط، أمريكا دخلت قلنا هذا الكلام من قبل أكيد سمعتون، أنا أمريكا أدخلت مصطلح ربة البيت كمرض نفسي، يعني لا تعتبر نفسها ربة بيت، هذه مريضة نفسيا، لازم تطلع تشتغل، لازم تمارس عمل اجتماعي. طبعا هذا له آثار وعواقب، يعني نجحوا بشكل كبير، يعني اليوم البنية ما توصل سنة وتروح تبحث عن زيها زي الولد، تبحث عن العمل الوظيفة اللي فيها راتب أكثر. للأسف يعني حتى الدراسة صارت مو بس للأولاد، يبحث عن راتب العمل، الوظيفة اللي فيها راتب أحسن. ما في دراسة على أساس أنه الكفاءات وأنا وين، مو يوليا إلى وين، قليل اللي يفكر بالشكل. حتى لو شاف شيء يميل له ولكن ما إلى مستقبل، ما له مستقبل. عندنا كثيرة ما نقصد به يعني ما في راتب أو راتب أقل، نتركه. يعني صار الأساس هو الحركة الاقتصادية، التربية غربية، تربية علمانية. فإذا كان لتفكيره علماني لتفكيره غربي يعيب علي لأن أنا ما أشتغل، أنا ينكسر خاطري عليه لأنهم يفكروا بهالطريقة. يعني قاعد يضيع كفاءة طاقة إنسانية عشان كم من ريال. الأوضاع تغير خصوصا عند كل مرأة سوق العمل، مساندة الرجل المادية خجل من تلد دخل تغير نظر الحقوق وجوب التربية مسؤولية القرآن ليس دور المرأة فقط. زي ما قلنا هذا التغير تغير أعوج. الشيخ مصباح بيه مو كل تغير إحنا لازم نقبل فيه، مو كل تغير لازم نقبل فيه. ولا تتصورون بأن والله الأول كان كل شيء رخيص، الأول بعد كانت الرواتب، رواتب الرجال يلا يلا تمشيهم، وبعد ذلك كانوا متحملين وصابرين وأهم شيء عندهم تربية أولادهم. لكن اليوم صار الأساس هو الجانب الاقتصادي. هذه مشكلتنا اليوم، مشكلتنا ان احنا انقلبت عندنا الموازين، وهذا مشكلة. ده شيء اعوج، ما يصير ان احنا نقول كل الناس كذا اذا خلاص احنا بعد بنصير هالشكل. يعني شوفوا كم واحدة منكم وصلت الى 40 45، قول اوه كيف كان احنا مستقبل، كيف كنا احنا من قبل، كيف كان امي وابوي تقعديانا بالساعات حتى نستمل من بعض، والحين ما نشوف بعض. وإذا شفنا بعض كل واحد تعبان ولا حد جايب من كم واحدة مالنا تعيش هذه الحالة، بأنه ما في ذاك التماسك الاجتماعي، ما في. هذا ممكن له سلبيات، ولو إيش بعدنا مصرين على نحن نمشي في خطة خطأ. منى تقول إذا قصر الرجل في مسؤولياته فإذا لم تبادر المرأة لسد الفراغ فإن العقاب الدنيا والأخرى يشملها أيضا. لا تكلم سواء على مستوى الأسرة على مستوى، لا مو من وين جايبين هالكلام منى؟ ما في أحد يقوم بدور الثاني. إذا الرجل قصر في مسؤولياته الاقتصادية أو التربوية المرأة تقوم بدورها. وإن شاء الله بيلف شو اسمه لما نتكلم عن برنامج محرم اللي هو هوية الأسرة، نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع العزة. الله سبحانه وتعالى عزيز، الله وبالتالي حتى المؤمن عزيز. يعني كل واحد العزة، يعني كل واحد له دوره. لا أصلا ما في مجال إن المرأة تقوم بدور الرجل، تركيبة المرأة لم تخلق إلى دور الرجل. ولذلك هو يعاقب لوحدة، لو إيش تعاقبون على شيء أنتم ما سويتونه ولا أنتم مكلفين عنه أصلا. زين نكتفي بهالمقدار في هذا. لا راح الوقت. السؤال اللي بعده سؤال شوي في فلسفة، ما أدري نطرحه والله نشتاق في مسحة فلسفية تحتاج لشرح. عليا تقول كثير ما نسمع أن المرأة تريد العمل تفرد نفسها، أي هذا منتشر. وين كان في بعض لأنه محتاج إلى العمل، لكن الأغلبية فعلا البنات الحين أكثرهم يفكرون أنه لازم أشتغل عشان بعدين ما أنذل، بشكل يفهمون الكرامة والذلة في دائرة الأسرة. تفكر إذا اشتغلت يعني ما بتصير ذليلة زوجها، إن شاء الله لو إيش ما تسوين طالما اشتغلت تشي اسمها بتتزوجين، يعني لابد أنه بصير زوجش فوقش يعني في الأخير، لا مفر من ذلك. يا أمهات قاعدين بالبيت فاشلين في تدبير الأسرة من تربية، واليوم يا أمهات قاعدين بالبيت فاشلين في تدبير الأسرة من تربية واليوم أي. ولكن أحد الأسباب المهمة أن يعني فرق كبير بين لما، إلا إذا كانت هذه الأم موفقة بحيث أنه تزوج ما أدري اشتغلت وأولادها كبار أو عندها على الأقل واحد، لا بد يعني أطفال لا يمكن أن يدخلونهم لوحدهم في البيت، أو أن عندها أم شو اسمه تساعدها في تربية أولادها، يعني تقل العواقب. ولكن أصل المرأة العاملة يعني هذه مثل ما طرحوا الأخوات هذه خطة غربية لهدم الأسرة بشكل عام. مو شيء يعني بسيط أو تلقائي أو عفوي. خديجة نفس الكلام تقول، مو شرط أن المرأة العاملة مهملة لبيتها، ولكن يؤثر أيضا زي ما قلت لكم، يؤثر عمل المرأة يؤثر. فلعله طرحنا من قبل هذا الموضوع، عمل المرأة بشكل مختصر يعني، طرحته في بين الأبحاث، بأن أولا أصل عمل المرأة شيء، وعمل المرأة ضمن خطة غربية شيء ثاني. أنا لازم أعي أن أنا مو في الميدان لوحدي، أنا قاعدة أتحرك ضمن ولاية طواغيت. زين، مثل ما يقول السيد القائد في كتاب عرفت لكم إياه من قبل، المسلم الإنسان المسلم وهوية الاجتماعية، نسيت بهالشكل يعني معناه، بعدين أشوف وش اسمه. إنزين، يقول لنا الناس في المجتمعات مثل السمكة، الصياد عادة يرمي شباك فيصطاد كثير من الأسماك، واضح؟ فهذه السمكة تمشي مفكرة روحها هي اللي تمشي، في الواقع مجموع السمك قاعد يتحرك بنفس صياد، كيف يحرك الشبكة؟ كل السمك اللي داخل الشبكة قاعد يتحرك بنفس الاتجاه، يفكروا السمكة يفكروا هو اللي قاعد يتحرك، في حين الواضح في حين الواقع أن الصياد هو اللي قاعد يحرك السمكة. نفس الشيء بالنسبة إلى المجتمعات، المجتمعات طبقات درجات، زين فيهم العمال، فيهم التجار، فيهم المدرسين، فيها وكل واحد يفكر روحه هو اللي قاعد يتحرك، في حين انهم قاعد يتحركون كلهم ضمن خطه واحده. هذا خطه وضعها الملك او الرئيس في هذه شو اسمه، هذا الرئيس اذا كان مستقل انتهينا، او لا اذا كان تابع الى رئيس اخر، وهكذا لذا ما نوصل الى. فهذه خطه انت قاعد تمشي فيها مو لوحدك، ولذلك لابد ان تمشي منتبه. فأنا إذا أبغي أعمل لوش أعمل بالضبط؟ وشو بقى أقدم من خسائر من أجل، ومن أجل ويش؟ وأحصل على ويش؟ واضح؟ هذه نقطة. لا أمشي عمية على الأقل يعني بهالمقدار. وزي ما قلت لكم من قبل، أحياناً تكون الظروف مساعدة إلى أن المرأة تعمل، احيانا تكون الظروف غير مساعده، خصوصا الحين غالبا الظروف غير مساعده يعني للبنات. الحين قليل من الامهات اللي تشوفونها، اكثر الامهات يعملون اصلا، واذا خلصت من عملها تبغى تدرس، تبغى تتفرغ الى نفسها شوي. ف ما اقول ما فيه، فيه ولكن قليل، مو مثل الامهات الاول. الحين شو اسمه البناتها اذا يوم يشتغلون بتعطي شو اسمه، فيقعون في نفس المشكلة، واضح؟ ألم تأخذ العقيلة دور الرجال؟ لا، ما أخذت دور الرجال، هذا تصور خاطئ عن السيدة زينب سلام الله عليها. تكلمنا عنه من قبل أن بعض اللي تفكيرهم نسوي يتصورون أن السيدة زينب عليه السلام أخذت دور الرجال، هذا مو صحيح. السيدة زينب تحركت ضمن ولاية زين العابدين عليه السلام، ويعني أنها تكلمت مع الرجال يعني أخذت دور الرجال. إنزين، المرأة في الجمهورية وصلت إلى مناصب تنافس الرجل، من قال لكم أن المرأة في الجمهورية مرتاحة؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه واير السيد القائد وغيره من يعني العلماء المعروفين هنا قدام سيد شو اسمه، يعني هذين المعروفين رفيعي وغيره المعروفين في قم ومشهد وطهران من العلماء، ما يأيدون خروج المرأة إلى العمل بهذا المستوى. هذا حطم كثير من حطم نفسية المرأة، يعني في مشاكل كثيرة في الجمهورية. الجمهورية تعتبر تجربة، احنا مفترض ندرسها نعرضها، أن كيف لما طلعت المرأة إلى سوق العمل بهذه الطريقة وش اللي صار. يعني اليوم احنا عندنا ظواهر احنا مو موجودة عندنا لحد الحين، بس تستمر حالنا على يعني جرأة إلى درجة أن فرار البنات من البيت، هروب بنية تهرب من بيتهم تروح تعيش مع بنت ثانية، والله هذا احنا ما هي موجودة عندنا الحمد لله لحد الحين. لكن إذا استمرت الحرية المعطاة إلى البنات، مو بعيد أن احنا نصاب بنفس المشاكل اللي موجودة الحين في الجمهورية الإسلامية مثلا أو غير، هذا مشكلة من المشاكل الحين. زين، بالإضافة نقطة بعد أضيفها، بالإضافة إلى أن في إيران المرأة إذا تعمل في مكان وتتزوج في عندهم بعض القوانين حلاوي، يعني تنقل إلى أقرب مكان إلى عمل الزوج، ويعني بحيث أن يصيرون قراب من بعض. وحتى البنات المدارس مو أقرب مدرسة للبيت، أقرب مدرسة لعمل الأب أو الأم. إحنا عندنا في البلد شرط حق باقي الأخوات ما أدري البلدان الثانية، بس إحنا عندنا في البلد شرط قبول البنت في المدرسة إن تكون المدرسة قريبة إلى البيت أو في نفس الحي. في إيران إن تكون المدرسة قريبة إلى عمل الأب أو الأم. واضح؟ يعني في بعض الشروط المساعدة حق شو اسمه حق الأسرة، ومع ذلك يعني ما يرجحون عمل المرأة، يعني وايد يأكدون على أنه الالتفات إلى الأسرة وأنه في تقصير من المرأة. زين، وشو بعد في سؤال؟ والله بنخلي دي الفلسفية لبكرة، بكرة عندنا درس، بكرة ما عندنا صح؟ يوم الاثنين القادم إن شاء الله. في مسألة عمل المرأة لابد أن يكون هناك عمل يحتاج، هذا يختلف عن كونها من تحتاج لعمل تثبت ذاتها، يحتاج لعمل نظر لا تدفع ثمن غالي تهدم أسرة مقابل هدف ذاتي شخصي، هذا كلام عقيل. حتى الدراسة الدينية تؤثر بالأسرة على ماذا تنصحونهم؟ بشكل عام عمل المرأة ما يقصد يعني العمل الاقتصادي، وإنما الخروج المشاركة الاجتماعية، مو يعني هي ما تشارك مطلقا، ولكن تشارك بحذر، لأن بمقدار ما تغفل المرأة عن أولادها تدفع الثمن، خصوصا في العشر سنوات الأولى من التربية. العشر سنوات الأولى من التربية تؤثر تأثير كبير إذا كان بحضور الأب أو عدم حضورها. زين أخوات، نكتفي بهالمقدار. إن شاء الله الدرس القادم نخلص ذي الفصل الأول، نحاول ندخل في الفصل الثاني فلسفة الأحكام. جواكم الله، نسألكم الدعاء. الدرس إن شاء الله يوم الاثنين يصير، نسألكم الدعاء أخوات هالأيام، وفقكم الله.